إحسان إلى يوم الدين. ذكرنا في الليلة الماضية من أتى لنا بموضع خامس في ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله فسوف نعطيه جائزة، فهل منكم أحد استعد لذلك؟ في القرآن، في القرآن السؤال واضح. إذن نستمر فيما نحن فيه. ذكرنا أن أو أنتم اخترتم أن نتكلم على الآيات التي سمعناها في الليلة الماضية لا في الليلة السابقة لها، وهي وهذه أيضا لا تعرفونها. سبحان الله. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقلنا إن هذا التنزل ليس خاصا في حال الوفاة، بل هو عام في كل موطن يحتاج المؤمن فيه إلى التثبيت. وذكرنا لهذا أيضا دليلا. تقول الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا في المستقبل، لا تحزنوا في الماضي. فإذا قيل الحزن على ما مضى والخوف مما يستقبل، فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا، فهل المراد لا تحزن على ما مضى أو لا تخف مما يستقبل؟ الجواب إما أن يقال لا تحزن مما مضى، يعني أن كوننا نخرج من مكة مهاجرين ونجلس في هذا الغار لا تحزن عليه، يعني لا تقول لو أن بقينا في مكة لكان آمن. ويحتمل أن يستعمل الحزن هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الخوف، أي لا تخف إن الله معنا، وهذا هو الأقرب، فيكون هنا من باب استعمال الحزن فيما يستقبل وهو جائز اللغة. المهم قال أن لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من إيش؟ مما يستقبل، ولا تحزنوا على ما مضى. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من ميت يموت إلا ندم، ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. فما الجواب؟ لأن هذا الحديث يقول ما من ميت يموت، أي ميت يموت من أهل الخير أو من غير أهل الخير يندم، يندم على إيش؟ على ما فارق من الدنيا أو على العمل الصالح. أجيبوا يا جماعة، على العمل الصالح. أما الدنيا فلا يهمه، قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لم يقل ارجعون لأتمتع بأهلي ومالي وأولادي وما أشبه ذلك، لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن ما من ميت يموت إلا ندم أن فاته الاستعتاب من السوء والازدياد من الخير. يقال الملائكة تبشر المؤمنين الذين استقاموا على شريعة الله، تقول لا تخافوا المستقبل ولا تحزنوا على ما مضى لأن أجلكم قد استكمل ولم يفوتكم شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الرزق، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لو بقي عليك من الدنيا شربة ماء لم تمت حتى تشربها، لو بقي لقمة لم تمت حتى تأكلها، لو بقي ثوب واحد لم تمت حتى تلبسه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لا تطلبوا رزق الله بمعاصي الله، لأنه لا بد أن تستكملوا الرزق الذي كتب لكم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا، البشارة قال العلماء إنها الإخبار بما يسر. انتبه يا ولد، البشارة إيش؟ الإخبار بما يسر، والإنذار التخويف مما يسوء. ولكن قد تستعمل البشارة فيما يسوء تهكما بالمبشر. قال الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وهل هذا يسر؟ لا، لكن هذا من باب التهكم، كقوله تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هو يعذب ويقال له: أنت العزيز الكريم. قال بعض المفسرين: يقال له ذلك تهكما به، يعني فلم ينفعك عزك ولا كرمك. وقيل المعنى: أنت العزيز الكريم في الدنيا، وأنت الذليل في هذا العذاب. نسأل الله لنا ولكم العافية. المهم، البشارة أتم، الإخبار بما يسوء، وقد تستعمل في الإخبار بما يسوء تهكما. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما هي الجنة؟ الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأولياء المتقين، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما يدعي الإنسان وما يطلبه وما يشاؤه وزيادة على ذلك. هذه الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله لمن؟ لأوليائه المتقين، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، بل فيها زيادة على ذلك. قال الله تعالى: لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الحسنى الجنة، وهي صفة لموصوف محذوف، أي لهم الدار الحسنى، لأنه لا شيء أحسن من دار الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. آمين. وزيادة النظر إلى وجه الله، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بكلام الله تعالى. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله بشيء فلا عدول للمؤمن عن تفسيره عليه الصلاة والسلام. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. ولا نعيم ولا سرور أكمل لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله تعالى. وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على ثبوت ذلك، أي على أن الله تعالى يرى في الآخرة بالعين ولا بالقلب؟ بالعين. طيب، نأتي بالأدلة لأهمية هذا الموضوع، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأخ، نعم، اكتب ناظرة الأولى بالضاد والثانية بالضاء. أحسنت، ناظرة بالضاد اخت الصاد، ناظرة بالضاء اخت الطاء. لماذا؟ لأن بينهما فرقا عظيما. وجوه يومئذ ناظرة تشبه قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة أي أنها حسنة جميلة. ولا شك أنه لا شيء أبهى ولا أجمل من وجوه أهل الجنة، اللهم بيض وجوهنا. ولهذا كان أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أعلى ما يكون من الجمال والحسن. ناظرة أي بهية حسنة ناعمة إلى ربها، ناظرة من النظر، والنظر المضاف إلى الوجه. هل الإنسان ينظر في أنفه؟ أجيبوا يا جماعة، في فمه، في شفته، في إيش؟ في عينه. وهذا نص صريح في الآية، إلى ربها ناظرة. الوجوه إذا أضيف النظر إليها فمن المعلوم أنه ليس النظر بالجبهة ولا بالأنف ولا بالشفتين ولا بالفم، النظر بالعين. كل يعرف ذلك، عامة الناس وخاصتهم. واضح يا جماعة؟ طيب، دليل آخر ما سقناه قبل قليل، ما هو؟ ما سقناه قبل قليل يا أخوان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الدليل على أنه النظر، الدليل على أنه النظر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. ولا أحد أعلم بكتاب الله من رسول الله، لأن الله تعالى قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهل الرسول يبين للناس غير مراد الله؟ أجيبوا جماعة، لا والله، والله لن يبين لهم إلا مراد الله عز وجل. فإذا كان الرسول يقول الزيادة النظر إلى وجه الله، انتهى الموضوع، ما بقي لأحد حجة. طيب، دليل آخر، قال الله تعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الفجار والأبرار، الأبرار قال على الأرائك ينظرون، ينظرون ما أنعم الله به عليهم، وأجله وأعظمه النظر إلى وجه الله. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها على رؤية الأبرار لله عز وجل، قال لأنهم لولا أن الأبرار يرونه ما صح النفي، أي نفي الرؤية عن الفجار، لأنه لم يحجب هؤلاء الفجار في الغضب إلا ليراه أهل الأبرار في الرضا. وهذا استدلال واضح، لو كانت لا تمكن رؤية الله عز وجل لم يكن هناك فرق بين الفجار إيش والأبرار. الأدلة الآن ذكرنا كم؟ ثلاثة. الدليل الرابع، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا دليل على أن الله يرى. من منكم الذكي الذي يفهم من هذه الآية إثبات الرؤية مع أن الله يقول لا تدركه الأبصار، ونفي الإحاطة دليل على وجود الأصل، كذا؟ أحسنت. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، ونفي الأخص يدل على وجود الأعم، إذ ليس من البلاغة ولا من البيان أن ينفي الأخص ويراد الأعم. ولو أراد الله عز وجل أن ينفي الرؤية لقال، لو أراد الله أن ينفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار، لا، لم يقل لا تدركه. كم هذه؟ أربعة. الخامس، موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل لعظمة الله عز وجل وحينئذ خر موسى صعيقا مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا إيش أول المؤمنين. وجه الدلالة أنه لو كانت رؤية الله مستحيلة لكونها نقصا ما كان لنبي من أولي العزم أن يسأل الله إياها. لو قلنا إنها مستحيلة لكان هذا قدحا في من؟ في من؟ في موسى عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه ما لا يليق به. ولا يمكن لموسى وهو أحد أولي العزم من الرسل لا يمكن أن يسأل الله ما لا يليق به، لأن سؤال الله ما لا يليق به من أعظم الاعتداء في الدعاء. وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا، ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين، كأنه قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. إذن هذا دليل على أن الله يمكن أن يرى وأن رؤيته لا تنافي كماله. واضح يا جماعة؟ لكن لو قال قائل إن الله قال لن تراني لن تراني فنفى أن يراه موسى، فما الجواب؟ يقول أخوكم لن تراني في الدنيا، ووجه آخر أن الله لم يقل لن أرى أو لا تمكن رؤيتي، وإنما نفى الرؤية، نفى رؤية موسى. وبينهما فرق أن يقول لا أرى أو لن تراني، عرفت ولا لا؟ فإذن ليس ذلك أي نفي لن تراني، ليس معنى ذلك أن الله أن من العيب أن الله يرى، وإلا لقال إني لا أرى، فقال لن تراني. لماذا؟ لقصور الإنسان في الدنيا عن رؤية الله. الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يرى الله أبدا، ولهذا أجمع السلف على أن الله لا يرى في الدنيا أبدا إطلاقا. طيب، وضرب الله تعالى مثلا لموسى بكونه لا يمكن رؤيته، قال انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل، نظر إلى الجبل فقال الله فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهل الجبل لما اطلع الله عليه هل استقر؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل. وإذا كان الجبل الأصم المكون من الحصى والحجارة لم يثبت لرؤية الله، فما بالك بالإنسان؟ وحينئذ عرف موسى أنه لن يستطيع أن يرى الله في الدنيا. واضح؟ فإذا قال قائل وإذا كان الله لا يرى، إذا كان البشر لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا، فما الذي يجعله يستطيع أن يرى الله في الآخرة؟ الجواب واضح، هل قوة الناس في الآخرة كقوتهم في الدنيا؟ نعم لا، الناس يقفون موقفا واحدا 50,000 سنة، من يستطيع أن يقف 50,000 ساعة؟ يلا عندنا شباب والحمد لله، منكم أحد يستطيع أن يقف 50,000 ساعة؟ إذن القدرة في الآخرة غير القدرة في الدنيا. بيننا وبين الشمس الآن مسافات كثيرة جدا، في يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق حتى لا يكون بينهم وبينها إلا مقدار ميل يتحملون. وهل يمكن الآن أن يقرب شيء من الأرض إلى الشمس إلا صار هباء؟ وإذا كان بيننا وبين هذه المسافات العظيمة ونحن نجد حرارتها في الصيف، هذه الحرارة التي يموع بها أسفلت. طيب، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة للواحد منهم ملك مسيرته 1000 سنة، 1000 يعني 2000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه. هذه قوة ولا غير قوة؟ هل يوجد قوة في الدنيا مثل هذه؟ لا. إذن يجب أن لا نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، بل نقول الآخرة أعظم والإنسان يعطى فيها قوة أعظم. هذه 5 أدلة من القرآن. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية دليلا لم أذكره الآن، وهو: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال إن المزيد في هذه الآية هو كالزيادة في قوله إيش؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعلى هذا تكون الأدلة 6. أما السنة فإن الأحاديث فيها متواترة، متواترة، ما هو حديث واحد ولا 2 ولا 10 ولا 20، متواترة. أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم هذه الرؤية. ولهذا قال الناظم: بيتين أنشدكم وهما وأسألكم عنهما. يقول: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، هذا بيت. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أعيد البيت مرة ثانية. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أعدنا كل بيت مرتين، وأعيد البيتين جميعا المرة الثالثة. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. نعم، بارك الله فيك. إذن أعدتها علينا، بارك الله فيك. انتبه، الشاهد من هذه البيتين قوله ورؤية، يعني رؤية الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نرى الله عيانا بأبصارنا، كما نرى الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما نرى القمر ليلة البدر لا نضام في رؤيته. من قال هذا؟ قاله أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بالله عز وجل وأسدهم إرادة، أسدهم إرادة. وهذه الأربع أضبطها بارك الله فيكم، هي مقومات الكلام: الإرادة والصدق والبلاغة والفصاحة. إذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربع في كلام فدلالته على المراد دلالة قطعية أو ظنية إلى حد كبير. معي، ما هي الأوصاف الأربع؟ لأن الجاهل إذا حدثك هل تثق بخبره؟ ما لا أثق، هو جاهل. طيب، الكذوب إذا حدثك تثق بخبره؟ لا. العيي يعني اللي مو فصيح، هل تثق بمدلول كلامه؟ لا. وش بقي؟ سيء الإرادة الذي يريد أن يعمي على الناس، هل تثق بما يقول؟ لا، لأنه رجل يعمي. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد كمل في كلامه هذه الصفات الأربع التي متى توافرت في كلام فإنه يكون قطعي الدلالة أو ظنية إلى حد بعيد على مراد المتكلم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. نعم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. كل ما يطلب الإنسان فإنه يجده في الجنة، كل ما يطلب، كل شيء، كل شيء يطلبه فإنه يجده في الدنيا. ولكم فيها ما تدعون، حتى أن الله عز وجل يقول ذوات أفنان، ويقول يعني في الأشجار، ويقول قطوفها دانية. قال العلماء إن الإنسان إذا نظر إلى ثمرة في الشجرة وتعلقت نفسه بها فإنه لا يدري إلا والغصن ينهزع إليه. الله أكبر، لا يحتاج إلى تعب، إلى صعود الشجرة أو تناولها بشدة، الغصن يتدلى إليه بقول الله تعالى قطوفها دانية، أي قريبة ممن يريدها. فيها أنواع كثيرة من النعيم ذكرت في القرآن والسنة، من أراد أن يطلبها فليتتبعها من القرآن ومن السنة. نزلا من غفور رحيم. النزل ما يقدم للضيف، ومن أين هذا النزل؟ يقول عز وجل من غفور رحيم، ولولا مغفرته ورحمته ما وصل هؤلاء إلى هذا النزل. وقوله عز وجل من غفور رحيم يعني الله عز وجل بالمغفرة تمحى الذنوب، وبالرحمة يتحقق المطلوب. ولكن يجب أن نعلم أن المغفرة أي مغفرة الذنوب لا بد فيها من توبة، توبة نصوح، والتوبة النصوح هي التي اجتمع فيها خمسة شروط. التوبة النصوح هي التي اجتمع فيها خمسة شروط. الشرط الأول الإخلاص. الإخلاص لمن؟ لله. أن لا يحملك على التوبة خوف فلان وفلان أو خوف العقوبة، أن لا يحملك على التوبة إلا الإخلاص لله عز وجل. الثاني الندم على فعل الذنب أو ترك الواجب، بأن يؤثر عليك هذا في قلبك، وأن لا يكون تركه وفعله سواء عندك، بل لابد أن يكون في قلبك ندم على ما جرى. الثالث الإقلاع عن الذنب، إن كان بترك واجب فافعل الواجب، إن كان بفعل محرم فكف عن المحرم. طيب إذا كان فيما يتعلق بالبشر فماذا؟ تؤدي الحقوق إلى أهلها. فمثلا لو أنك سرقت من إنسان 10 دراهم في وقت السفه والصغر ثم أردت أن تتوب، ندمت على ما مضى، لكن بالنسبة لهذه الدراهم اللي أخذت كيف تتوب منها؟ إيش؟ وقلت يا فلان أنت رجل عزيز علي، هذه هدية تفضل، الدراهم اللي أخذت 20 ريالا وأعطيت هدية ب30 ريال، تبرأ ذمتك؟ إخواننا ما تبرأ الذمة، لأنك أعطيته إياها على أنك قد مننت عليه بالهدية. طيب أرسلتها بظرف، أرسلتها إليه بظرف وقلت هذه دراهم من شخص واجبة لك عليه، ولكنك لم تخبره أنه أنت. إذا كان لم يعلم أنه أنت فلا بأس، تبرأ ذمته. وإن كان يعلم وما زال في قلبه عليك حقد فلا بد أن إيش؟ أن تخبره بأنه أنت حتى يزول ما في قلبه. وأنا ذكرت أن إنسانا سرق والسارق هل يعلم عنه المسروق منه؟ أجيبه لا يعلم، لأنه لو علم لرفعه إلى المحكمة. طيب، لكن هنا سؤال، لو قال هذا التائب أخشى أن أقول هذه دراهم أخذتها منك، يقول الحمد لله جابك الله، الدراهم مئة بعشرة، الدراهم مئة، يمكن يقول هذا ولا لا؟ أجيبه يمكن يقول هذا. نقول ليس له إلا ما أقر به الرجل، ليس له إلا ما أقر به الرجل، وما لم يأتي ببينة، لأن الإنسان لا يؤاخذ إلا بما أقر به. انتبه. طيب، الشرط الأول ذكرناه الإخلاص، والثاني إيش؟ الندم على ما فعل، والثالث الإقلاع. إن كان بترك واجب قام بالواجب، بفعل محرم تخلص منه. الرابع العزم على ألا يعود. انتبه للشرط الرابع، العزم على ألا يعود أو الشرط ألا يعود؟ طيب، العزم على ألا يعود، لو أنه عزم على ألا يعود لكنه عاد، هل تصح توبته الأولى أو لا؟ شوف، إذا قلت الشرط ألا يعود ثم ترك الذنب ثم عاد، تصح التوبه الأولى أو لا؟ لا تصح. لكننا لا نقول هكذا، نقول العزم على ألا يعود، العزم على ألا يعود. فلو أنه عزم ألا يعود ثم إن نفسه الأمارة بالسوء سولت له ففعل، هل تبطل توبته الأولى أو لا؟ لا تبطل، لأنه حين التوبة كان عازما على ألا يعود، لكن سولت له نفسه. إذا ماذا نقول له؟ نقول الحمد لله باب التوبة مفتوح، توب إلى الله عز وجل مرة ثانية، تاب إلى الله مرة ثانية وعزم على ألا يعود، وربما أكد ذلك بالنذر فقال لله علي نذر ألا أعود. انتبه يا أخ، فعاد، تبطل توبته الثانية أو لا؟ إخواننا، تاب الأول وعزم أن لا يعود ثم عاد، التوبة الأولى تبطل ولا لا؟ لا تبطل، صحيح. عاد مرة ثانية ثم تاب مرة ثانية وعزم أن لا يعود ثم عاد المرة الثانية الثالثة، تصح توبته الثانية؟ تصح توبته الثانية. وهذا يقع كثيرا في الذنوب التي يكون الإنسان مبتلا بها. أضرب لكم مثلا بشرب الدخان، شرب الدخان ابتلي ببعض الناس، ونحن نرى وغيرنا أيضا يرى ممن عرف ضرر هذا الشراب أنه حرام لأسباب كثيرة، ربما يتسع الوقت لذكرها أو في مقابلة أخرى إن شاء الله. ندم وعزم على ألا يعود وبقي يومين أو ثلاثة، لكنه صار داخل رجل، صار يرى الواحد اثنين، نعم، ويرى الشمس وكأنها قمر، وتعب، فعاد. توبته الأولى صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب ماذا نقول له؟ جدد التوبة، فتاب وعزم أن لا يعود وبقي يومين أو ثلاثة، لكن هذه المرة يبقى أكثر لأنه تعول على تركه بعض الشيء، ثم إنه عاد، هل تصح توبته الوسطى أو ما تصح؟ نعم تصح، لأن الشرط أن يعزم إيش؟ على أن لا يعود، وليس الشرط أن لا يعود. إذن كلما أذنبت ذنبا وندمت وعزمت أن لا تعود فإن الله تعالى يغفر لك إذا تمت الشروط، العازم على أن لا يعود. الشرط الرابع، الخامس، ذكرنا أربعة وهي الندم، الإخلاص، الندم، الإقلاع عن الذنب، العزم على أن لا يعود. طيب الشرط الخامس، أن تكون التوبة قبل إغلاق الباب، أن تكون التوبة قبل إغلاق الباب، وهذا والله الشرط الأخير هو أعظم الشروط خطرا، أعظم الشروط خطرا، أن تكون قبل إغلاق الباب. إغلاق الباب نوعان، إغلاق عام وإغلاق خاص، انتبه، إغلاق الباب نوعان، عام وخاص. العام طلوع الشمس من مغربها، الشمس التي تدور الآن في الأفق تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، هذا ما نراه كل يوم منذ خلقها الله عز وجل وأمرها إلى أن تخرج من مغربها. إذا خرجت من مغربها فالأمر ليس بالهين، يعني الآن نحن نتصور أنه شيء يعني سهلا، أنه يكون شيئا سهلا، لكن هو أمر عظيم يا إخوان، هو أمر عظيم. إذا رأى الناس الشمس طلعت من المغرب حدث عظيم، ماذا يكون من الناس؟ كلهم يؤمنون، الكافر والمذنب كلهم يؤمنون. قال الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، ويعني به طلوع الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رآها الناس، أي رأوا الشمس طالعة من المغرب، آمنوا أجمعون. لكن هل ينفع الإيمان؟ ما ينفع. طيب الثاني إيش؟ الثاني خاص، غلق الباب الخاص هو موت كل إنسان، إذا حضر الأجل لا تنفع التوبة، إذا حضر الأجل فإنها لا تنفع التوبة. الدليل من ذلك، الدليل لذلك من القرآن الكريم خبرا وواقعا. الدليل لذلك يا أخواني انتبه، من القرآن خبرا وواقعا. قل لي الخبر: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. استرع، ولا الذين يموتون وهم كفار، فجعل الله هؤلاء الذين تابوا عند حضور الأجل إيش؟ كالذين ماتوا على الكفر، إذا لا تقبل توبتهم. فمتى حضر الأجل ورأى الإنسان ملك الموت فإنه لا يمكن أن تقبل له توبة. طيب الواقع، الواقع أمثلة كثيرة، منها فرعون، اقرأ الآية من أولها حتى نعرف أن الاستدلال. حتى إذا أدركه أي فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن ما في توبة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. بارك الله فيك. في أيضا مثال آخر، فلما رأوا بأسنا يعني عذابنا نازلا بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ماذا قال الله فيه؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. أقول هذا الأخير هل أحد منا يضمن أنه يمكن أن يتوب قبل أن يحضر أجله؟ نعم لا أحد يضمن. لماذا؟ لأن الأجل مو بيدك، الأجل ربما يفجأك وأنت على فراشك، ربما يفجأك وأنت على فراشك وأنت على قابض على طار السيارة وأنت ممسك بالقلم تكتب على منصتك المهم أو على منصتك بالأصح. على كل حال هذا هو الخطر، هذا هو الخطير. ولهذا العلماء ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الشرط أن التوبة واجبة على الفور. وش معنى على الفور؟ يعني بدون تراخي. الآن مثلا منكم من ظلم أخاه، لابد من الآن اذهب وتحلل منه. منكم من أنكر حقا واجبا عليه، منكم من ادعى حقا ليس له، منكم من اقتطع شبرا من الأرض، لابد أن تبادر. ولما زادت قيمة الأراضي ماذا كان الناس يغير بعضهم على بعض، والجار يأخذ من أرض جاره، وما علم هذا المسكين أنه إذا اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، يعني صار طوقا في عنقه يوم القيامة أمام الشاهد والمشهود وأمام العالم والملائكة، صار إيش؟ طوقا في عنقه من سبع أراضين. إذا كان شبرا كم يكون من شبر؟ كم؟ سبعة أشبار، لأن الأراضين سبع. إذا كان ذراعا كيلو، سبعة كيلو. قد تقول كيف يحمل الإنسان يوم القيامة سبع كيلو؟ عجبنا عن هذا قريبا. أحوال الآخرة إيش؟ لا تقاس بأحوال الدنيا، لأن الوضع يختلف تماما اختلافا تاما عن الدنيا، وعلينا التصديق. أما تصور الشيء فهو فوق التصور، لأننا لا نشاهد له نظيرا في الدنيا، فيبقى الأمر إيمانا بالغيب، والإيمان بالغيب هو الإيمان النافع. الشروط خمسة: من يسردها علي مرتبة مرتبة. هذه معروفة، الإقلاع. اللي بعد الرابع: الإخلاص والندم والإقلاع، هذه ثلاثة. والرابع: والعزم على أن لا يعود. أحسنت. والخامس: أحسنت بارك الله فيك، التوبة قبل إغلاق باب. نسأل الله يتوب علينا وعليكم. نزلا، نعود إلى الآية، نزلا من غفور رحيم. ذكر الله في هذه الآية اسمين من أسمائه، اسمين من أسمائه. فلنتكلم قليلا على الأسماء. أسماء الله تعالى هو ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأو هنا للتنويع، انتبه، لأن أسماء الله منها ما سمى الله به نفسه ومنها ما سماه به رسوله. فالذي في القرآن عجيب، سمى الله به نفسه، واضح، لأن القرآن نزل من عند الله. والذي جاء في السنة وليس في القرآن سماه به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للمريض: واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. ابحث في القرآن، هل في القرآن اسم الشافي لله؟ توافقون؟ لا يوجد اسم الشافي في القرآن من أسماء الله أبدا. لكن ما سماه به الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم الخلق بالله سماه به. طيب، سماه بالشافي، الرب هل هو في القرآن ولا في السنة؟ في القرآن. نحن نسأل عن الرب بهذا اللفظ، أما رب السماوات، رب العالمين، رب موسى وهارون، ربنا الله، هذا ما يحتاج، معروف الرب من يحفظ. لا يوجد اسم الرب في القرآن أبدا، الرب بهذا الاسم هو موجود في القرآن لكن موجود في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السواك: إنه مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا واحد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. القرآن كلام الله عز وجل، لو قرأه الإنسان وهو راكع لكان آثما، لو قرأه وهو ساجد لكان آثما. سبحان الله، كلام الله يكون الإنسان إذا قرأه آثما وهو أيضا في صلاة؟ نقول نعم. قال ذلك من؟ الرسول. قال: ألا وإني نهيت، والناهي هو الله عز وجل. إذا قال الرسول نهيت فالناهي هو الله، وإذا قال الصحابي نهينا فالناهي الرسول. طيب، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب. سبحان الله، ذكر الرب، يعني به من يعني به؟ الله. عظموا فيه الرب يعني الله عز وجل، فأثبت اسم الرب. وأما السجود فأكثروا في الدعاء، أو قال من الدعاء: فقمن أن يستجاب لكم. السجود محل الدعاء، الركوع محل التعظيم، ولذلك نقول في ركوعنا ايش؟ سبحان ربي العظيم. نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى، ونكثر من الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر للحكمة العظيمة يا أخي، أسفل ما يكون الإنسان في أي مكان في السجود، لكنه من حيث الجسم هو أسفل ما يكون، لأن أعلى ما فيك هو الرأس والوجه والجبهة. أين تضعها في السجود؟ في أسفل شيء، تستويه والأقدام، تستويه والأقدام. لكن لما كان هذا التواضع وهذا الذل لله عز وجل، صرت أقرب ما تكون إلى ربك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك انظر لحكمة الشريعة في التشريع. في الركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم، لأن الركوع تعظيم للمركوع له. وإلى الآن نجد من الناس من يركع لمن يعظمه، وهذا لا شك أنه حرام. لكن في السجود ماذا نقول؟ سبحان ربي الأعلى، لأنك إذا سجدت تذكرت علو الله وأنك نازل. الشريعة في الحقيقة إذا تأملها الإنسان علم أنها من لدن حكيم خبير. في السفر إذا صعدنا ماذا نقول؟ نقول الله أكبر، لأن الإنسان إذا صعد وارتفع يزخر بنفسه ويظن أنه أكبر من كل شيء، فيقول لنفسه الله أكبر. عند النزول سبحان الله. ليش؟ لأنك إذا نزلت هذا انحطاط مرتبة، فتقول سبحان الله، أي تنزيها لله تعالى عن أن يكون نازلا، بل هو عز وجل فوق كل شيء. أنتم معي يا جماعة؟ طيب إذا كنت في الطائرة متى تقول الله أكبر؟ إيش؟ عند صعودها. متى تقول سبحان الله؟ عند هبوطها. تمام؟ تذكروا هذه الأشياء، مع أننا نغفل عنها كثيرا، أعاذنا الله وإياكم من الغفلة. المهم أن الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى في السجود يتذكر بذلك علو الله عز وجل، ويكون بهذا النزول والتواضع والذل لله يكون أقرب ما يكون من الله عز وجل. ولهذا ينبغي الإنسان في حال السجود أن يكثر من الدعاء. وهنا نسأل، هل يدعو لنفسه؟ أجيبه، يدعو لنفسه. طيب، يدعو لنفسه، يقول مثلا اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك رزقا طيبا واسعا. طيب، لو قال اللهم إني أسألك زوجة حسنة يجوز؟ يجوز، وهو يصلي سأل شيئا يتعلق بالدنيا. نقول مجرد الدعاء عبادة، انتبه يا أخي، حتى لو سألت شيئا يتعلق بالدنيا فالدعاء عبادة. الدعاء عبادة لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي، فدل ذلك على أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة وهو كذلك. طيب إذن اسأل ما شئت، هل يجوز أن أدعو لأبي وأمي في السجود؟ يجوز. طيب، هل يجوز أن أدعو لصديقي البار الصالح؟ طيب، إذن يجوز أن أدعو لنفسي ولأقاربي ولأصدقائي ولعموم المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في السجود أكثر فيه من الدعاء. نعود إلى قول الرسول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لماذا يا أخواني، لماذا نهي الرسول أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا مع أن القرآن من أفضل الأذكار؟ لأن حال الإنسان في الركوع والسجود تطامن وتواضع وتذلل، والقرآن يقتضي عظمة وعلوا، ولهذا من تمسك بالقرآن على جميع الخلق، من تمسك بالقرآن على جميع الخلق. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. فكانت حال الإنسان حين الركوع وحين السجود ليست مناسبة لقراءة القرآن، لأنه ينبغي أن يكون في حال القيام، في حال الرفعة. القرآن من تمسك به على غيره، ولهذا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى وإيش ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله تعالى فلا تطع المكذب الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والله لو أن الأمة الإسلامية تمسكت بالقرآن لعلت على جميع البشر، ولكن مع الأسف أنها أضاعت القرآن فأضاعها الله، أضاعت القرآن فأضاعها الله. أكثر المسلمين اليوم يقرؤون القرآن تبركا بتلاوته فقط، توافقون على هذا أو أني متشائم؟ إيش؟ ما هو جواب حي هذا؟ توافقون على أن أكثر المسلمين اليوم يقرؤون القرآن تبركا به دون أن يتأملوا ويتدبروا فيه، مع أن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، أتل الآية أخ، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الحكمة من نزال القرآن، أن تتدبر آياته أي تتفهمها وتعرفها، ثم بعد ذلك تتذكر وتتعظ وتعمل بما علمت. أما مجرد أن أقرأه وكأني أقرأ حروفا هجائية لا أعرف معناه ولا أتأثر به إلا خشية الله عز وجل العامة التي قد تبكي العين أحيانا وقد تلين القلب أحيانا، لكن لابد أن تقرأ القرآن بتدبر وتطبيق عملي، وإلا فلا نستفيد به. على أن القرآن من أفضل الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس، هو من أفضل الأذكار لا شك، وأفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله ما كان من عند الله، لكن يحتاج إلى تدبر وتفهم للمعاني والتعاظم به. وهنا نسأل يعني أسئلة عارضة، هل يشترط لقراءة القرآن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؟ يعني كانت تفصل وهو كذلك بعد الصلاة إن شاء الله أسئلة.